أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم مع البوطي في قضايا الساعة. ويسعدنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
موضوعنا لهذه الحلقة هو الجهاد في الإسلام، أنواعه ودواعيه. ولا شك بأن هذا الموضوع هو واحد من المواضيع كثيرة الأهمية في هذا العصر، لما شابه هذا المفهوم وبشكل خاص في الإطار الدولي لما شابه هذا الموضوع من كثير من الرؤى الخاطئة التي وصمت الإسلام بأنماط من السلوكيات التي سميت جهادية ولعلها تنتمي أو لا تنتمي إلى الإسلام. هذا ما يمكن أن نستوضح أو أن نستوضحه من خلال فضيلة الشيخ في هذا اللقاء. بداية فضيلة الشيخ، لو نبدأ بتعريف للجهاد الإسلامي وأنواع هذا الجهاد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد فيما نقول وفيما نفعل. لعل أجمع تعريف للجهاد في الإسلام أن نقول إنه بذل الجهد في التعريف بالحق الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء والدعوة إلى التمسك به. أظن أن هذا أجمع تعريف، بذل الجهد للتعريف، أولا للتعريف بالحق الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء والدعوة إلى التمسك بهذا الحق. هذا هو التعريف الجامع فيما أعتقد. أما أنواع الجهاد فأريد أن أقول شيئا قد يكون دقيقا لكن لابد للإخوة المشاهدين أن يتبينوه. التنوع جاء تدريجا، وعندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هنالك نوع واحد للجهاد، واستمر هذا النوع 13 عاما، يعني مدة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة. نعم. ثم إن ضرورات اقتضت إضافة نوع ثاني إلى الجهاد، هي ضرورات عارضة، لا أقول شاذة لكنها ضرورات عارضة كان من الممكن ألا توجد، لكنها وجدت فاقتضت الضرورة أن يضاف نوع آخر، وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد، وهو الجهاد القتالي. إذن الجهاد فيما شرعه الله سبحانه وتعالى منذ بعثة رسول الله هو الجهاد باللسان والفكر والمال. نعم. ولعلك تلاحظ أن السور المكية التي نزلت في مكة يتكرر الحديث فيها عن الجهاد كثيرا. نعم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. نعم. وجاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا في سورة الفرقان، وسورة الفرقان كلها مكية. نعم. فإذا الجهاد الذي شرع أصالة والمفروض أن يكون هو النوع المستمر هو الجهاد باللسان وبالفكر
وبالمال.
وبالمال. نعم. ونلاحظ أن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة التي دامت 13 عاما كانت مقرونة بهذا النوع الجهاد الذي هو أساس الجهاد في حياة المسلمين وفي الشريعة الإسلامية.
ورغم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة أثناء تبليغه هذه الدعوة، وأوذي أصحابه كثيرا، أمرهم بالهجرة وهاجروا مرتين إلى الحبشة، ومن ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إلا أنه لم يأمرهم حتى هذه اللحظة بالجهاد طيلة كما تفضلت.
نعم.
فضيلة الشيخ،
ولعلنا
بالجهاد القتالي إلا فيما بعد.
نعم، سنذكر هذا الشيء الهام الذي تتفضل به عندما نتكلم خصائص الجهاد هذا الذي نقوله وهو الجهاد باللسان وبالفكر. نعم، له خصائص هامة جدا ينبغي أن نتبينها، من أهم هذا الشيء الذي تقول.
إذن الجهاد هو نوعان، بداية الجهاد باللسان وبالمال وبكل ما يستطيع الإنسان، لنقول من خلال الموعظة ومن خلال الحكمة ومن خلال ما يؤتى في تبليغ هذه الدعوة،
يعني الدعوة السلمية بوسائلها المتاحة. الدعوة السلمية بوسائلها المتاحة هي الأساس الذي كان من المفروض أن يبقى ولا يضاف إليه شيء، لكن هنالك أمور جدة سنتحدث عنها.
فكان الجهاد القتالي،
القتالي الذي سنتحدث عنه.
الحكمة من مشروعيته بنوعيه، لنقل فضيلة الشيخ،
أريد أن نعلم بل أن نتذكر، لأنه مفروض أن نعلم هذه الحقيقة لكننا قد ننساها، أن الجهاد الذي عرفناه الآن هو نوع من أهم أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من نوع المهم التي بعث بها رسول الله، مع فارق واحد، محمد صلى الله عليه وسلم كلف بأن ينهض بهذه المهمة طبقا للوحي الذي نعم يواكبه في دعوته باستمرار. أما أصحابه والذين سيأتون من بعده مهمتهم أن يسلكوا السبيل ذاته، لكن طبعا بدون وحي، بالانضباط بالآداب التي سيتركها لهم، الآداب السلوكية التي سنتحدث عنها، آداب الدعوة إلى الله ضوابطها. نعم، فالباري عز وجل أرسل رسوله مبلغا، ونحن كلفنا بأن نسير على قدمه. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب النبي ما هو عمله؟ التبليغ. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. نعم، ويقول في حديث آخر: ورب مبلغ أوعى له من سامع. إذن نحن الحكمة أن علينا أن نقتدي برسول الله، فنبلغ الناس هذا الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبين الضوابط التي التزم بها والآداب التي قيد نفسه بها فنلتزم بها. الوحي ينتهي بوفاته، ولكن يغني عن الوحي انضباطنا بما تركه لنا من ضوابط وسنة ومبادئ وما إلى ذلك. أعتقد أن هذه هي الحكمة، وبعبارة ربما يعني أجد وأكثر حداثة نقول الحكمة أن الدعوة إلى الله عز وجل التي هي أساس الجهاد هي سلم الدولة الإسلامية، فالدولة الإسلامية إنما تتحقق بكل أركانها نعم عن طريق الدعوة المستمرة، تستمر ثم تستمر، فإذا نضجت الدعوة في رؤوس الناس وآتت ثمارها وأكلها فسوف نجد أن بشكل آلي تحول المجتمع إلى دولة إسلامية. نعم،
بشكل طبيعي وتلقائي يتحول المجتمع إلى دولة إسلامية،
وسيتضح هذا في خلال حديثنا إن شاء الله.
هنا نأتي إلى أهم أنواع الجهاد فضيلة الشيخ، من حيث الحاجة إليه وشموله ومسؤولية جميع المسلمين، لنقول يعني.
نعم، سنجد أيضا كما قلت لدى المقارنة بين هذا النوع من الجهاد الذي هو أساس الجهاد وبين ما قد عرض لأسباب عارضة من الجهاد القتالي، سنجد أن الجهاد الأساسي وهو الدعوة باللسان والفكر والمال هو أهم أنواع الجهاد، وهو أفضلها عند الله سبحانه وتعالى. وهنالك دلائل كثيرة جدا جدا، مثلا كلام رسول الله فيما رواه الديلمي والترمذي والبيهقي: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله.
جهاد النفس،
هذا الكلام. نعم، هنالك حديث ربما يعني أراد من يسمون أنفسهم سلفية يلتقطوه ويقول هذا، ويقولون هذا موضوع نحن لا نأتي به، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فعلا هذا حديث موضوع، لكن هذا الحديث الذي ذكرته لك حديث صحيح. نعم، ورواه الديلمي والترمذي والبيهقي. نعم، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل فيما رواه أبو سعيد الخدري، أيضا رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وآخرون، سأله رجل: ما هو أفضل الجهاد؟ أفضل الجهاد؟ فقال له: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق. نعم، إذن فأفضل أنواع الجهاد هذا الذي نتحدث عنه، وهو أس الجهاد ومنطلقه،
وهو من جهاد الفكر،
هو من جهاد
اللسان.
لا يكون جهاد اللسان إلا مقرونا بالفكر كما تعلم. هنا أريد أن أقول شيء بين قوسين، بعض الناس اليوم شباب الحمص، نعم، إذا قرأوا هذا الحديث أو ذكروا يتصورون أن كلمة الحق التي تكون عند سلطان جائر ينبغي أن تكون كلمة عنف وكلمة شدة. الغريب هكذا يفهمون، مع العلم بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما يقصد العكس، كلمة حق بلطف كما قال الله عز وجل: فقول له قولا لينا. عند سلطان منحرف جائر متهاون إلى آخره. نعم، هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن أحسن أفضل الحديث هذا. دليل آخر أن الجهاد الذي عايش الدعوة الإسلامية منذ بعثة رسول الله إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة ما كان فيه غير جهاد اللسان والفكر والمال. فعدم وجود نوع ثاني وهو النوع الذي جاء فيما بعد لعارض دليل على أن الجهاد الأساسي الذي يسمى فعلا جهادا هو الجهاد باللسان الذي يدعمه الفكر ويدعمه المال عندما يقتضي الأمر. نعم، ولاحظ دليل آخر في بيان الله عز وجل، قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أنا عندما أقرأ هذه الآية أكررها ثم أكررها، والله شيء، أنا بصراحة أقول أسأل الله أن يجعلني من هؤلاء. لاحظ الاستفهام التعجبي، وهو ليس تعجبا على بابي وإنما بيان لأهميته. وهل يوجد من هو أحسن شأنا وفعلا وقولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ نعم، إذن هذا هو أفضل أنواع الجهاد.
ومن حيث وجوب الاستمرار فضيلة الشيخ، أي الجهاد هو ما يجب استمراره دائما وأبدا؟
نعم،
وفي كل الظروف والأحوال.
نعم، ذكرتني بخصيصة توجد لهذا الأساس الجهادي، لهذا الجهاد الذي هو أس البناء الإسلامي في المجتمع. يقول الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية أن جهاد باللسان، جهاد الدعوة، حكم تبليغي يخاطب الله به الناس مباشرة، لا يحتاج هذا الحكم إلى وساطة أمير المؤمنين رئيس الدولة. هنالك أحكام لا يجوز للإنسان أن يمارسها إلا بعد إذن من رئيس الدولة، تسمى أحكام الإمامة. مثلا الجهاد القتالي، سنجد عندما نتحدث عن خصائصه، لا يجوز للإنسان أن يخرج من بيته فيجاهد نعم جهادا قتاليا دون أن يكون ذلك تحت سلطة الدولة. بينما الجهاد بالدعوة حكم تبليغي بابه مفتوح إلى يوم القيامة، وكل من عرف الله وآمن به مكلف بهذه الدعوة جهد استطاعته. وأقل مساحات حركة المسلم ضمن هذه الدعوة أسرته، زوجته، أولاده، يدعوهم إلى الله عز وجل. فإن تأتى له المزيد اتسعت المساحة شيئا فشيئا قدر ثقافته وقدر إمكاناته وسلطته. نعم،
وهنا عليه أن يكون قدوة أيضا حسنة.
ما هو وشوف، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذه بقى طبعا من خصائص الدعوة. الداعي إلى الله عز وجل لا يؤثر في الناس بمجرد لسانه، بل يؤثر فيهم بسلوكه. وأمامنا نماذج ربما نأتي على
أن يكون قوله مصداق عمله ومصداق سلوكه.
نعم نعم تمام.
نأتي إلى خصائص إذن هذا النوع من الجهاد وآداب هذا النوع من الجهاد. فضيلة الشيخ،
آداب، أولا يعني أريد أن أفرق كمقدمة للإجابة عن سؤالك بين النشاط الحركي الإسلامي اليوم وبين الدعوة إلى الله. هذان الأمران يتمازجان في أذان كثير من الناس، وهذا شيء مؤسف. فرق كبير بينهما. أما الدعوة فتتحقق بطرفين، داع ينهض بالتعليم والتعريف والإرشاد والتوجيه، نعم، ومدعو، والطرف الثاني نعم يتعلم ويستبين ويحاور وتتم محاولة هدايته وإقناعه وحل المشكلات التي تكون قد تجمعت في ذهنه. إذن عندما نقول فلان داعي فلنعلم أن عمله كداعي لا يتحقق إلا من وجود طرفين، داع ومدعو. وهذا هو الذي كنا نتحدث عنه، وعن هذا يتحدث البيان الإلهي ويتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النشاط الحركي فهو يتم ضمن طرف واحد الحقيقة. يعني أنا كإنسان إسلامي لجماعتي أو حزبي، نشاطنا الحركي الذي أسميه في كثير من الأحيان أمام الناس دعوة وأقول نحن دعاة إلى الله، أنني أتلاقى مع إخواني ونتحدث عن الظرف الذي نحن فيه السياسي والتوجهات السياسية والسبيل الأمثل من أجل الدخول في مجلس الشعب، وهل الأفضل أن ندخل أم لا ندخل. طيب، وبعدين التكتيك الذي ينبغي أن نمارسه للوصول إلى الحكم، كيف السبيل إلى ذلك؟ نحالف الفئة الفلانية لا نحالفها؟ في أحزاب أيها أقرب إلينا نمد جسور التواصل لا نمد جسور التواصل. هذا النشاط اسمه الآن نشاط الحركي الإسلامي، ويسمى مع الأسف دعوة إلى الله، ونقول عن هؤلاء دعاة. مجتمعنا يا سيدي بمقدار ما هو غني بالنشاط الحركي الإسلامي فقير بالدعوة إلى الله عز وجل. النشاط الحركي موجود، لكن سلني هؤلاء الجهال الذين يعيشون في الريف مثلا، وضع كيف، الذين لم تتحقق لهم ظروف تفهم الإسلام، من هم الذين يطلون عليهم في الشهر مرة في الشهرين مرة ليعرفوهم ما هي عقائد الإسلام، من هو محمد عليه الصلاة والسلام في حياته؟ من هم الذين يحاورونهم ويحببون إليهم الإسلام، يدخلون حبه في طوايا قلوبهم؟ قليل جدا جدا جدا. في جماعة اسمه جماعة التبليغ، دول أصلا من الهند، هؤلاء يسيرون على هذا المنوال، لكنهم من القلة بمكان، يعني يذهبون فيدخلون إلى بيوت الناس، إلى مجتمعاتهم بكل لطف، يحادثونهم، وربما دخلوا في بعض الملاهي وطلبوا من يعني القائم بالأمر أن يعطوه نمر ضيري شيء 5 دقائق 10 دقائق ليكلموهم. والله هؤلاء هم الذين يسيرون على النهج الذي كان عليه رسول الله. هذه مقدمة بين يدي الحديث عن الخصائص. أول خصيصة أو ضابط من ضوابط الدعوة إلى الله ما قلته لك، أن جهاد اللسان وجهاد الفكر مفتوح للناس جميعا، حكم تبليغي لا يقف إلا عند حد الجهل. طالما كان الإنسان قادرا على أن يعرف الناس على دين الله بشيء من التعريف، يجب عليه لينفق ذو ساعة من ساعتي. هذه أول قصصة. الشيء الثاني الدعوة الطوعية، هذا أهم ما ينبغي أن نعلمه. لا يتخيلن أحد أن الدعوة إلى الله في عهد من العهود، في عهد رسول الله طوال حياته أو الخلافة الراشدة أو بعد ذلك، سارت الدعوة في طريق الإرغام نهائيا. والدليل على ذلك القرآن أولا، يعني مثلا عندما يقول الباري لرسوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لاحظ الكلام صريح. عندما يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لا، نعم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا الكلام مكرر جدا في السور المكية وفي السور المدنية، نعم،
وفي خطبة الوداع لرسول الكريم بيشير إلى أنه لبى هذه
تماما
المعاني، لبى هذه يعني الدعوة الربانية الإلهية.
لما دخل مكة طبعا مشركون كانوا، هل أجبر واحدا منهم على الإسلام؟ أبدا. خاطبهم وخاطب فيهم وقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وهم مشركون. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن لو كانت الدعوة إلى الله تكون بالجبر لكان هذا أفضل وقت للإلزام، لأنه دخلها من أعلى قمم النصر، أليس كذلك؟ نعم. في واحد اسمه
وبهذه السماحة دخل الناس في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح.
لكن لاحظ في واحد مشرك اسمه صفوان بن أمية، كان تاجر أسلحة بهذاك الوقت يعني، واحتاج إلى أن يذهب لقتل غزوة حنين في تلك الفترة، قبيلة هوازن وقبائل، سمع أن صفوان بن أمية عنده أسلحة، ذهب إليه قال له هل ممكن أنك تعيرنا بعض الأسلحة؟ قال له أغصبا يا محمد؟ مشرك. قال له لا، عالية مردودة. شوف التعامل ما إلى ذلك. إذن الدعوة أول، الخصيصة الثانية منها أنها دعوة طوعية ولا يجوز
لا قصر فيها ولا
إرغام فيها بشكل من الأشكال على أحد من الناس، وكان هذا شأن المصطفى. الآية القرآنية الصريحة في هذا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن لعل فينا من قد يسأل، طيب لماذا لا يعني يجوز لنا أن نكره المتعنتين المعاندين إلى آخره؟ الجواب يا سيدي هو التالي: الإسلام عقيدة تستقر أولا في العقل، ثم إنها تتحول من عقيدة في العقل إلى عاطفة ووجدان يهيمنان على القلب حبا. طيب أنا عندما أرغي أستطيع أن أرغم اللسان، أستطيع أن أرغم زيد بحركات معينة،
ولكن لا يمكن إرغام العقل ومن ثم
لا أستطيع أن أدخل إلى قلبه فأرغمه. ولو أنني نعم خوفته من السلاح وهددته بالقتل فنطق بكلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، هل يقبل ذلك مولاه الذي يطلع على القلب؟ لا، هو يقول إن الله الرب يقول لا ينظر إلى ألسنتكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلذلك الباري عز وجل يقول ما في فائدة من أنك ترغم، شو ترغمه؟ أنت ما تستطيع، لا يتأتى لك ذا، قلبه بيدي. نعم، وهنا أقول شيئا يتعلق باللغة العربية، لا إكراه في الدين، هذا ليس أمرا أو نهيا، هذا إخبار. يقول الله لا يتأتى الإكراه في الدين، يعني لو حاولتم أن تكرهوا هل يتأتى ذلك؟ لا يتأتى ذلك منكم بشكل من الأشكال،
لا يمكن حصوله،
لا يمكن حصوله. إذن الشيء الآخر الخصيصة الثالثة، ينبغي أن يكون الحافز للداعي إلى الله، إلى الدعوة، الشفقة على المدعو والرحمة به، بل الحب له. وهذا أيضا ما يغيب عن ذهن كثير من الناس اليوم، عاصي يا سيدي ومرتكب ويمكن كافر وإلى آخره. عندما أدعوه إلى الله ينبغي أن يكون حافز في الدعوة شفقة عليه، شفقة عليه. هلا ما بيقول النبي الدين النصيحة
من قبيل الأخوة الإنسانية هنا،
هو أكثر من الأخوة، النصيحة الدين النصيحة. والله أنا يلي بكرهه ما بنصحه، يلي بيحقد عليه ما بنصحه. وإذا كان الدين النصيحة إذن ينبغي أن يكون الحافز الذي يدفعني إلى نصحه الشفقة عليه.
لكن هنا المسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي هل يكره فضيلة الشيخ؟
كلمة الحقيقي حق أرني مصداقها أجبك أنه لا. لكن عندما نقول مسلم، والله يا أخي الأمر بالعكس اليوم، عندما نجد هنالك من باسم الدعوة إلى الله عز وجل يؤذي ويتعالى ويسيء، هؤلاء أستطيع أن أقول إنهم سخروا الدعوة لمغانم لهم، سخروا الدعوة لمصالح لهم. أنا أتحدث عن إنسان ليست له مصلحة، ليس له مغنم دنيوي، وإنما يريد أن يسترضي الله فيكون ممن قال عنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فقط. والباري عز وجل نعم يتحدث عن عفوه، والنبي يقول أن الله قد سبقت رحمته وغضبه. إذن فأنا أتخلق بأخلاق الله، وأنا أدعو هؤلاء بسائق الرحمة، بسائق الرحمة، عندئذ عملي ينجح. أما لو دعوته وأنا مغضب وأنا حقد عليه سيشم رائحة الحقد في نفسي، ومن ثم لن يستجيب. هذه حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا دعا. أنا بريد أن أقول لك شيء، في رجل اسمه معروف الكرخي، هذا من كبار الصالحين بل من الأولياء الربانيين والدعاة إلى الله، من الكرخ، من كرخ العراق، كان يسير على شاطئ دجلة مع ثلة من مريديه وتلامذته، رأى التلامذة في دجلة على البعد سفينة وعليها شباب يلهون ويقصفون ويشربون إلى آخره، فقال واحد منهم يا سيدي انظر انظر إلى هؤلاء الفسقة، ادعو الله عليهم. فرفع يده وقال اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في الدنيا أدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة،
وذلك بهدايتهم.
كيف؟ فهذا شأن الإنسان المؤمن الذي استنار قلبه بمحبة الله. من أحب الله أحب عباده وأشفق على عباده. دين النصيحة، تريد أن تنصح لا يجتمع النصح مع الحقد ومع الضغينة نهائيا.
هذا ما أردت أن أدلل عليها.
تريد أن تنصح لا يجتمع النصح مع الحقد ومع الضغيرة نهائيا.
هذا ما أردت أن أدلل عليها وأن أستوضح عن المقياس في دواخلنا فضيلة الشيخ. يعني عندما تنقى قلوبنا ونفوسنا تنقى عقولنا، وبالتالي تصفو وتمتلئ بالمحبة، تصبح المحبة هي التي تشغلنا دائما، وليس الكراهية، ليس الحقد، ليس يعني نظرة إلى الآخر على أنه هذا الآخر فاسق أو كافر أو هذا الآخر هذا أدعو له أنا.
هذا هو الأصل، ولكن لا يتأتى الوصول إلى هذه الدرجة إلا بالنسبة لمن طهر قلبه من السخائم ومن الأدران ومن الأحقاد بكثرة الذكر، بكثرة الالتجاء إلى الله.
هذا التطهير الدائم نحتاجه،
التربية مهمة جدا جدا جدا. والداعي إلى الله لكي يكون داعيا فعلا ينبغي أن يمر بمرحلة بدورات، ما يأخذ شهادات لون، لا، دورات بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا لكي يعني أنفذ بكلامي إلى قلوب الناس ينبغي أولا أن أزيل يعني غبش الكراهية مما بيني وبينهم. ما خليني يكون صريح، أنا لما بسمع أنه والله فلان بالقناة الفلانية تحدث عني وسبني ومدري شو إلى آخره، وفلان قال كذا وكذا، أنا بشر، إذا لم أكن قد يعني ربيت نفسي وطهرت من الشوائب هالحالة بدها تعتريني، ممكن بقى أبحث عن نقائصه، فإذا لملمت شيء من نقائصه أتحدث عنها بلسان الداعي إلى الله، بلسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، بينما القلب غيره. هالصورة كثيرة ولا قليلة بالمجتمع؟
كثير،
هي أكثر هذه الصور. مفروض أن أطهر قلبي من هذا. بكرة بدي روح أخطب الجمعة أو بدي ألقي محاضرة، بدي أدرس الناس، عارف مفروض أنه بها الليل والتجي إلى الله عز وجل، قل له يا رب قلبي أنت مطلع عليه مليء يعني أمراض والسخائم، يا رب طهر قلبي، أنا مريد أن أكون معك، خذني من نفسي إليك يا رب، خذني يعني اجعلني لا أرى لا أرى لا أرى إلا المكون. قل هذا الكلام وأسير على هذا النحو، يأتيني التجلي الرباني، بصير عندي شعورك شو بدك بهالناس، خلي الباري إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لآمها يعني. فإذا هذا الذي تقول صحيح، لكنه يحتاج إلى تربية وإلى جهد، وهذا شأن الدعاة إلى الله،
وهو نوع من جهاد النفس،
نوع من جهاد كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع أقول نحن بمقدار ما نجد كثرة في الأنشطة الحركية الإسلامية نعاني من قلة في أعمال الدعوة الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة يعني خصائص الدعوة.
مع العلم فضيلة الشيخ أن الإسلام وصل إلى أصقاع شتى في العالم وضم إلى واحته أعدادا كبيرة من المسلمين، بجهاد كهذا الذي تفضلتم وتحدثتم عنه، جهاد الكلمة وجهاد السلوك وجهاد المعاملة وجهاد
يعني هذا الشيء. عندما ندرس تاريخ الفتوحات الإسلامية لا سيما في الأندلس نجد هذا واضحا جليا. لكن قبل أن أنسى الخصيصة الأخيرة للدعوة، هي أن المسلمين الدعاة إلى الله عندما يدعون إلى الله ما ينبغي أن يجعلوا دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وسيلة لبلوغ حكم. قد يقول قائل
أن تكون خالصة لله.
قد يقول قائل نحن لازم نحن نصل للحكم، يا أخي ضروري نحن المسلمين يصلوا للحكم. صح، مو أنت اللي بدك تحقق ذلك، الله عز وجل هو الذي يعطيك هذا. شوف يا سيدي، الباري عز وجل قسم المهمة بينه وبينه، أمور قائمة من الأمور كلفنا بها، وفي قائمة ضمنها لنا، طلب منا أن نؤدي هذه الواجبات له، ومنها الدعوة إلى الله، منها التبليغ، منها أمور كثيرة. الوقت يضيق عن ذكر. وما ضمنه لنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بمكان تاني: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالباري يقول لك: أنت نفذ اللي أنا طلبته منك، وإيمه التاني من بالك، أنا بوصلك للحكم.
هي تأتي كلام رائع، تأتي تحصيل حاصل، يعني المواقع أو المناصب أو المسؤوليات، وهي بالنهاية تكليف وليس تشريف.
تمام. طيب، ألا ترى يا أستاذ جمال أننا نفعل العكس؟ ما نتحدث عن الفاسقين، ما نتحدث عن دعاة. أعرضنا عن الدعوة التي نتحدث عنها، وشغلنا أنفسنا بالنشاطات الحركية التي تكون من طرف واحد كما قلنا، والهم الذي ننام عليه ونستيقظ عليه: كيف نصل إلى الحكم؟ كيف نصل إلى الحكم؟ ابن عطاء الله السكندري له كتاب اسمه الحكم، يقول فيها: نعم، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. وهذا يصدق على
اجتهادك فيما
ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. أصحاب رسول الله يا سيدي ب 13 سنة كانوا دعاة إلى الله، فعلوا أوذوا ما قصروا في الدعوة. هل كانوا يعلمون بالدولة الإسلامية؟ كان يخطر بالهم أنه بكرة راح يصير لنا دولة إسلامية وراح كذا؟ أبدا ما خطر بالهم. أنا مكلف بهذا، إذا أنا ينبغي أن أقوم بالواجب الذي كلفني الله عز وجل.
كان تحصيل حاصل للسلوك الإسلامي.
تمام.
لأداء
لما إسلامي. فعلوا ذلك، لما فعلوا وتحققوا بذلك وهاجروا أوطانهم إلى المدينة المنورة، الباري عز وجل تفضلوا، وجدت الأرض اللي هي الركن الأول للدولة، والأمة ما كان في أمة، كان في قبائل، ووجد نظام سلطوي. نعم، قالوا تفضلوا خذوا.
نعم، كان لهم ما لم يكونوا يحلمون به. نعم. نأتي إلى ضوابط الجهاد القتالي، وهو النوع الثاني والذي جاء كما تفضلتم في سيرة رسول الكريم بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة. هذا الجهاد القتالي ما هي بواعثه وما هي أسبابه؟
تمام، بواعثه
يمكن أن نستلهم البواعث والأسباب بالطبع من السيرة النبوية الشريفة.
أكيد، ما في غير السيرة النبوية والقرآن.
ويمكن أن نتأتى على هذا الموضوع من خلال مزيد من التوسع.
أما بواعث الجهاد القتالي اللي هي عوارض ما كانت موجودة، والأصل أن يكون يستمر الجهاد جهاد اللسان والفكر والمال إلى آخره. عندما استقر المقام للمسلمين بالمدينة المنورة ونظر الناس من بعيد القبائل اللي هو محمد صار له دولة، لأنه صار في دار الإسلام بالتعبير الجديد وطن. طيب، في دستور، هذا الدستور متكامل، ذكرته لكم من في الحلقة الماضية أنه حوالي 90 بند. في نظام سلطوي، أركان الدولة اليوم هذه هي. أصبح هنالك من يتخوفون من اتساع سلطة محمد عليه الصلاة والسلام، فتحركت الجهود للوقوف في وجهه. نعم، أول من اشتغلوا مشركون تبع مكة، سمعوا أنه استقر المقام برسول الله وأهل المدينة كلهم صاروا إسلام وكلهم صاروا جنوده، اتجهوا إليه بالقتال. واضح كيف؟ بعدين يجي دور اليهود الذين اجتمعوا في خيبر، اتصلوا بأكبر قبيلة عربية، قبيلة هذيل، خططوا معهم لقتال رسول الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام سمع. ناس من نجد وهكذا. ثم الأمر، العدوى وصلت إلى بلاد الشام، هرقل بلغه الأمر. إذن هنالك جدت مخاوف من الإسلام والمسلمين بسبب ظهور دولة في قلب الجزيرة العربية. فطيب في هذه الحالة الضرورة اقتضت أن يوجد إلى جانب هذا المنهاج الذي ذكرته لك في الجهاد الدعوي
إلى الله،
نعم، رد غائلة المعتدين. لذلك أقول هذا النوع الثاني نوع طارئ، نوع طارئ اقتضته الضرورة، فهذا هو الباعث على الجهاد القتالي. وأريد أن أؤكد للإخوة المشاهدين، أقسم بالله أنا لا أتي بكلام من عندي، ما في باعث اسمه جبر الناس على الإسلام، والله ما في. والدليل على ذلك القرآن وعمل النبي وعمل الصحابة وعمل من بعدهم. لاحظوا يا أخواننا كلام الباري عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الكلام في سورة البقرة من أواخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم. والآن قلت لي، ذكرتني بيوم الفتح، النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يلزمهم بالإسلام، وظرف كان يواتيه وييسر له ذلك، ما أجبر أحدا على الإسلام. إذن القتال الذي أصبح نوعا ثانيا من أنواع الجهاد، ما الذي جعله نوعا ثانيا إلى جانب النوع الأول؟ الحالة الطارئة، العداوة التي استشرت لدى القبائل، والعداوة التي ظهرت لدى حضارة الرومانية والساسانية، يعني الفرس وغيره. نعم، هذا هو الباعث.
حتى أنه في فتح مكة برهم وأحسن إليهم وحفظ لهم مكانتهم.
نعم.
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وما كان أبو سفيان وقتها قد أسلم حتى.
تمام تمام تمام.
إذن هناك ضوابط للجهاد القتالي فضيلة الشيخ، وهذه الضوابط ترتبط بشكل أساسي بأن يعتدى.
نحن ذكرنا الباعث جوابا على سؤالك ما هو الباعث، لكن لم نذكر الضوابط والآداب.
الضوابط والآداب،
أيوة، الضوابط والله مهمة جدا بالنسبة للجهاد القتالي. أولا، لا يجوز أن يتحرك مسلم في القيام بالجهاد القتالي إلا تحت راية الدولة، لأن الجهاد القتالي حكم من أحكام الإمام لخطورته، فالإمام هو الذي يقرر متى يقاتل هؤلاء الناس ومتى ينتظر، وهل إذا اقتضى الأمر يهادن أو لا يهادن.
ولكن البعض يقولون الآن ليست هناك دولة إسلامية بالمعنى الحقيقي لكلمة دولة إسلامية، وبالتالي أيضا ليس هناك الإمام الذي.
لا، هذا الكلام الحقيقة الذين يقولون أنه ما في الآن دولة إسلامية، هؤلاء يعني كاذبون أو جاهلون. منقول جاهلون، ما منقول كاذبون، يعني يقولون هذا حتى يقولون نحن بدنا نجي نعود، نحن نصير دولة إسلامية. ماذا تعني كلمة دولة إسلامية؟
تماما، يعني نريد تعريف للدولة الإسلامية.
دولة شخصية اعتبارية، دولة شخصية اعتبارية كما قلنا في الحلقة الماضية، والقائمون على تسيير هذه الدولة، طيب طبعا الدولة كما قلنا عبارة عن أرض وشعب أو أمة ونظام سلطوي، الشعب في غالبيته مسلم. إذن النظام ينبغي أن يكون مسلما، ولحسن الحظ هذا النظام الإسلامي يتسع للمسلمين ولغير المسلمين بدرجة واحدة، فعلى الدولة، دولة واحد جزء من الشعب، ما نزلت من المريخ الدولة، جزء من الشعب. فإذا الصبغة الغالبة هي الإسلام، إذا تنسب الدولة إلى الإسلام طبقته بكامله أم لم تطبقه؟ والله ما عم نطبق الحدود، ما عم يقطعوا يد السارق، ما كذا، لا تخرج بهذا عن كونها دولة إسلامية. إذا سألت رئيس الدولة قال والله يا أخي أنا مسلم أنا مقصر ونحن واجبنا أنا وهذا ما قاله نعم نحن واجبنا لكن نحن مقصرون إن شاء الله الله سبحانه وتعالى من بيأخذنا نحن ننفذ ما نستطيع أن ننفذه وإلى آخره. إذن هذه دولة إسلامية. إذن القتال الذي ينبغي أن نتوجه به إلى المعتدين الذين يهددوننا ينبغي أن يكون تحت راية الدولة. منين أخذنا الكلام؟ من كلامه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. ما المراد بالراية العمية؟ راية لا تعلم صادرها وواردها، من هم، إيه نعم، تركنا الدولة وما إلى ذلك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول ضابط من ضوابط الجهاد القتالي هو أن يكون هذا الجهاد تحت راية الدولة، إلا في حال واحد: إذا داهم العدو ودخل دار الإسلام الوطن الإسلامي
واجتاح الدولة،
واجتاح في هذه الحالة يصير النفير العام. والنفير العام صار بقى حكم تبليغي مو حكم إمامي على الكل، حتى النساء، كل من يستطيع أن يؤدي شيئا في نطاق الدفاع عن الحق ينبغي أن ننهض. هذه اسمها حالة نفير عام لحالة. ما عدا ذلك لابد من أن يكون ذلك عن طريق الدولة. هذه واحدة. الشيء الثاني: لا يجوز للمقاتلين كما كان يوصي رسول الله أن ينهبوا أو أن يفسدوا. قال: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرا مثمر أو غير مثمر ولا تقتلوا عسيفا، يعني أجير. شوف ناس جايبينه هيك يا حرام عم يجبروهن على القتال جبر، لا هذول ما منقاتلهم ناخذهم. إيه نعم. ولا عسيفا ولا ذرية، يعني امرأة، لأن المرأة لا تقاتل. أي لا يجوز لنا أن نقاتل إلا من يقاتلون، ولا يجوز لنا أن تمتد الأيدي منا،
حتى لا يجوز أن نقتل من أجبر على القتال.
تمام، هذا العسيف. هذا العسيف. نعم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر وكلهم يعني أخذوها: إذا مررتم بقوم رجال دين يعني قد تفرغوا للعبادة لعبادة الله في صوامعهم وأديرتهم وكنائسهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. هذا كلام النبي وكلام سيد أبو بكر وتواصي المسلمين كلهم فيما بعد، فيما يعني هذا هو حكم الإسلام. طيب، ها أنا أحب أن أقف قليلا عند هذه الخصيصة. انظر إلى هذا الذي يقوله رسول الله ويؤكده. الآن ذكرتني بشيء ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفرة من السفرات، غزو يعني، أي نعم، فرأى أناسا نعم قد أوقدوا نارا وضعوا عليها قدور. سأل علم أنه في ناس منهم اشتد بهم الجوع والجهد فأخذوا شاة من الناس الذين يحاربونهم، يعني من الأعداء مو من يعني أهل الكتاب لحال، لا لا، نعم، ووضعوها في القدر لكي يعني. فأقبل عليه رسول الله مغضبا يعتمد على قوسه وكفأ هذا القدر وأخذ يرمل اللحم بالتراب وقال: ليست النهبة بأحل من الميتة وليست الميتة بأحل من النهبة،
هي مثل الميتة.
شايف كيف؟ أنا أريد لإخواننا الذين يسمعونني أن يقارنوا.
ليست النهبة بأحل من الميتة.
نهبة.
ليست الميتة بأحل من الميتة.
لا لا، عفوا، ليست الميتة
بأحل من
من الميتة، يعني الميتة محرمة وهي مثلها.
ليست النهبة
بأحل من الميتة وليست النهبة بأحل، لا هذه ولا هذه، اثنينات مثل بعضهم في السوق يعني. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أنا أريد من الأخوة المشاهدين أن يقارنوا بين هدي الإسلام بهذا الشكل وبين هذا الذي يسمى اليوم جهاد وسداه ولحمته تخريب البيوت، ذبح الأطفال، البراء، التقتيل، نهب الخيرات التي توجد في الحوانيت في الصيدليات وما إلى ذلك، قتل البراء، ثم يستعلن ذلك كله باسم الجهاد، يستعلن ذلك كله باسم الجهاد. ينبغي، أنا أقول الإسلام حورب، حورب أستاذ جمال، حورب حرب شديدة، لكن ما أعلم أن الإسلام حورب بسلاح أعتى وأخطر من السلاح الذي يحارب به الآن. يحارب الإسلام بسلاحه هو، يعني مثلا يحارب الجهاد باسم الجهاد، باسم الجهاد. وهكذا تجد كيف إذا كنا قاعدين في قاعة وفي أمامنا مسرح ومثل على هذا المسرح دور الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بحقائق الإسلام، بحيث أنه يضج الناس بين عابث وبين ضاحك وبين مستهزئ وما إلى ذلك، إلا أنه المسرح الآن سوريا، المسرح هو سوريا، وما يجري كله إنما يبتغى به القضاء على الجهاد الذي شرعه الله لنا. الجهاد في الإسلام صفحة من أشرق صفحات الشريعة الإسلامية،
ومن أنصع،
وهيك الجهاد في الإسلام هو مجموعة أحكام تنبض بالإنسانية الراقية. الآن الحاقدون
التي يجسد العطاء إلى أبعد الحدود،
الحاقدون في أمريكا
نفس بالكامل،
وداني أقول شيء الذي هو أخفى من العمل السياسي الأمريكي الآن، الآن النصرانية المتصهينة أو النصرانية المتهودة الموجودة الآن من عشرات السنين الآن سيطروا على الكونغرس، سيطروا على الكونغرس. هؤلاء الآن يبذلون جهودا جنونية في خنق الإسلام، وهم يتصورون أنهم طلائع مسيحهم الذي ينتظرونه. وفي بعض الساحات في أو في أمريكا، الساحات الكبيرة في ولاية نيوجيرسي في منها، مكتوب عندما يحكم الملك ذو العين الواحدة العالم. جنود، هدول اللي بيسموهم قاعدة، هدول جنود، جنود حقيقيين. نعم، عندما يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله يبتغون من ذلك أن يمزقوا الجهاد باسم الجهاد. طيب، الجهاد في سبيل الله هذا هو، يبدأ من الدعوة اللسانية لا أكثر، 13 سنة دعوة لسانية. أما الجهاد القتالي فعارض لسبب، لضرورة.
هنا نأتي إلى التفريق إذن بين الجهاد القتالي وما بين الإرهاب، فضيلة الشيخ. وأحد الأحباء، أحد الأصدقاء سألنا عن رغبته بأن يستمع منكم إلى تفسير الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. معنى ترهبون به، يعني هذا، يعني دلالة هذا اللفظ،
نعم نعم نعم،
هل تتساوق مع ما اشتق من مصطلح الإرهاب؟
مفهوم. أولا الفرق بين الجهاد والإرهاب المصطلح عليه في هذا اليوم. الجهاد عنف يبتغى به حماية الحق، أكيد. الإرهاب المصطلح عليه اليوم عنف يبتغى به إزهاق الحق. باختصار هذا هو الفرق الكبير. فالجهاد الإسلامي فعلا عنوانه هذا، عنف، عنف الحالات العارضة كما ذكرنا، عنف في الحالات التي نضطر إلى استعمال العنف فيها، يبتغى به حماية الحق. الإرهاب الذي نعم يتحدث العالم عنه اليوم، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين منافق يلبس ويرتدي قناعين في خفائي يؤيده ويحالفه، وعلى المسرح الجهري يتظاهر بمحاربته. الإرهاب هو عبارة عن عنف ابتغاء إزهاق الحق، هذا شيء. أما قول الله عز وجل نعم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كلمة ترهبون إنما ابتغي بها معناها اللغوي،
إيقاع الرهبة
اللغوي. يعني هذه الآية نزلت إمتى؟ قبل 15 قرن ما هيك؟ المعنى الاصطلاحي للإرهاب ما كان ولد بعد. فالباري عز وجل لحظة تعبير القرآن القريب، الأعداء لا ترهبهم مخافة الله لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل، لكنهم يرهبون من الشيء المادي، يرهبون من الأمور المادية، فأنتوا خوفهم مما يخافون منه وهو السلاح. طيب نحن من خوفهم بالله، هذول لا يؤمنون بالله، لذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، مو لأنه هي الوسيلة لانتصاركم عليهم، لا، لكي ترهبوهم لأنهم لا يرهبون إلا من هذه الأمور المخيفة المادية، ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلمة الرهبة يعني صحيح لها معنى اصطلاحي، لكن المعنى الاصطلاحي المتداول اليوم ما ينبغي أن يجتث المعنى اللغوي. خلاص، وامتى شفنا كلمة رهبة بالقاموس نكتب عليها لأنه هذا صار إرهابي؟
وهو الصلاح دولي أطلق حتى قبل أن يستخدم لصيقة بالإسلام أو لوصم الإسلام به في إطار محاربة الإسلام كما تفضلت.
بالضبط، يعني المهم مصطلح،
يعني بمعنى مصطلح هو منذ الأربعينات،
ومع الأسف إلى الآن لا أعلم أن هيئة الأمم أو أي مؤسسة عالمية
قدمت توصيفا،
قدمت تعريفا أو توصيفا لكلمة الإرهاب، أنا لا أعلم. وطبعا الواقع هو الذي يشرحه، فأنا أريد أن أقول لهذا الأخ السائل اطمئن أن الشريعة الإسلامية لا تتعامل مع هذا الإرهاب المصطلح عليه اليوم، تحذر منه.
هذا سؤال من الشيخ حسين صلاح الدين علي. أما الأسئلة الكثيرة التي جاءت يعني تدور حول محاولة مقاربة هذا الذي يجري على أرضنا السورية ويسميه البعض جهادا، أين هو من الجهاد فضيلة الشيخ؟
هذا الذي يجري اليوم، أنا الآن يعني ذكرت للإخوة المشاهدين وينبغي أن أعيد وأبين وأزيد الأمر بيانا. أما الجهاد الذي شرعه الله في قرآنه وجسده لنا رسول الله بسلوكه وسار عليه أصحابه وأتباعه من بعد فقد عرفناه. الجهاد الأساسي هو الدعوة اللسانية المضمخة بالحب، المضمخة بالشفقة
لله.
نعم، هذا هو الجهاد. ولا يجتمع نصح لعبد مخطئ مع حقد، هذه. ثم الجهاد القتالي إنما شرع لعارض عندما وجدنا أناسا قبائل عربية دول هنا وهناك تتربص بالإسلام شرا، نعم، فكان لابد من أن نواجه هؤلاء بالقتال، لكن ضمن الحدود، ضمن الحدود. يعني لا ننتقم ولكننا ندفع المعتدية بمثل ما فعل، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وانظروا يا أخواننا إلى الشريعة الإسلامية حتى في حالة الشدة كيف تذكرنا بالإنسانية ألا نلقيها دبر آذاننا. يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله،
هذا في الآداب،
ثم أبلغ مأمنه. شايف كيف؟ وأي مشرك، هذا محارب، محارب، مشركون يقاتلوننا ونحن نقاتلهم. واحد منهم رفع يده أظهر الإسلام وطلب أن يدخل إلى بلدنا ليتعرف على الإسلام، شو واجبنا؟ ربنا عز وجل أهلا وسهلا تفضل. طيب دخل وبحث ونظر وقام، وبعدين ما عجبه، ما بده الإسلام، يقول لنا الباري عز وجل لا تأذوا رجعوا، مو بس مع السلامة، لا أبلغه مأمنه، وإلا فأنت هذا هو الجهاد. هل أزيد هذا الذي شرعه الله باسم الجهاد سواء كان بنوعه الأول الهام اللساني أو بالنوع العارض الثاني وهو القتالي؟ أظن الكلام واضح. ما يجري اليوم أيها الإخوة عبارة عن مؤامرة على الإسلام في أخص حكم من أحكامه وهو الجهاد، والذين يخططون للقضاء على الإسلام وخنقه، والله أنا عندي وثائق بهذا وعندي أدلة، هي الصهيون النصرانية المتهودة، النصرانية المتصهينة هي التي تفعل ذلك الآن، هي مهيمنة على البيت الأبيض، مهيمنة على الكونغرس، هي التي تقود السياسة الأمريكية، والسياسة الأمريكية تقودها إسرائيل، هذول كلهم عبارة عن، فهنالك من يفعل ذلك. واليوم أنتم تجدون الآن الإسلام في أوروبا إلى الأمس القريب، أنا كنت أذهب من فترة سنتين ما عاد رحت طبعا، أنظر فأجد أن الأوروبيين يقدرون الإسلام، وإن لم يدخلوه ويعتنقوه يقدرونه وينعتونه بآلة أنواع النعوت، لأنهم يسمعون ويرون وما إلى ذلك، لا سيما الناس الذين عندهم كثير منهم ملتزمون. اليوم تعالوا شوفوا الكاريكاتير الأوروبي الذي يبث في بعض مواقع الإنترنت، يا لطيف يا لطيف، الكاريكاتير الأوروبي كله عبارة عن مسخ الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا كذا. إلى الآن أعتقد أن الناس الذين كانوا يتطلعون إلى الإسلام مقدرين ومحترمين جلهم أصبحوا على النقيض من ذلك تماما، والخطة هذه هي التي مسرحها سوريا.
ما النتائج المتوقعة؟ طالت الأمد أم قصرت؟
النتائج المتوقعة أنا ذكرتها قبل ما تظهر هذه الفتنة، لعلك تعلم ذلك، قبل أن تطل علينا هذه الفتنة بأربعة أشهر أو نحو ذلك، كان في أوضاع، تحدثت عن هذه الأوضاع المؤسفة، وقلت أنا أراني الله شيئا أرعبني هذا الشيء الذي رأيته، وأنا أعلم أن هذا سيجري، أي نعم، والبلاء هو كذا وكذا 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 طبقا لما يجري اليوم. قلت ولكنني أيضا رأيت انصرافه كما رأيته في إقباله. فأنا أقول للإخوة المجاهدين، وأنا أقسم أن هذا البلاء كما أقبل إلينا بالأمس لحكمة باهرة من الله تستبطن الرحمة، والله الذي لا إله إلا هو لتنصرفن هذه الفتنة برحمة بالغة من الله عز وجل. أنا لا أستطيع أن أقول متى، هذا عائد إلى الله عز وجل والميقات عند الله، لكنني على يقين بأن هذا البلد تمر به النكبة للاعتبار، تمر به النكبة للتربية، عصي التربية رحمات، وأهل الشام ربي عز وجل يحبهم لأنه اجتباهم.
هي حكمة باهرة إذن تستبطن الرحمة. فضيلة الشيخ لكم جزيل الشكر، لكم كل المحبة أعزائي المشاهدين، على أمل لقاء جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.